بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة قبل الدرس، يقول: هل عمل الأسباب تدخل تحت الهداية؟ أي نعم، تدخل تحت الهداية، والهداية لابد لها من أسباب. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من أسباب يعمل الإنسان، لأن الهداية كالرزق، والإنسان يكتب في بطن أمه، يكتب له وهو في بطن أمه وهو جنين، تكتب له أربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، شقي أو سعيد، يعني هذه هدايته، تكتب له وهو في بطن أمه، تكتب مع الرزق. فالرزق يحتاج إلى أسباب، كذلك الهداية يحتاج منك أيها الإنسان أن تبذل وأن تسعى وأن تستعين بالله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. وإلا ما معنى دعاء المؤمنين في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه. والنبي كان يدعو في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. وتعلمون أن الدعاء من أعظم الأسباب، الدعاء سبب شرعي، سبب شرعي في جلب الرزق. النبي كان يقول: ارزقني في كل صلاة بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فالدعاء سبب في طلب الرزق وفي طلب الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وفي طلب الولد وفي طلب المال وفي حتى في الهداية، الدعاء سبب. فالهداية لابد لها من سبب، لكن طبعا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ما حكم صبغ الشعر بغير الحناء؟ لا بأس به، لكن الممنوع تغيير الشيب بالسواد، هذا فقط. وهناك صبغات تصنعها النساء يتشبهن بالكافرات أو يتشبهن بالفاجرات، هذه كذلك ما تجوز. ما هي الطبعة التي تنصح بها من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله؟ يعني بالمناسبة، هذا الكتاب أنا في نظري أفضل كتاب من شروح كتاب التوحيد، على أن المؤلف رحمه الله الشيخ سليمان ما أكمله، وصل إلى كتاب إلى باب التصوير يعني، لكن الحمد لله ما بقي بعد ذلك إلا نحو 6 أبواب فقط. ثم إن لأن إبراهيم باشا قتل هذا الرجل، إبراهيم باشا لما دخل الدرعية، طبعا تعرفون القصة، سقوط الدرعية سنة 33 و200 ألف، أخذ هذا الرجل وقتله سليمان بن عبد الله، وكان عمره 33 سنة، كان شابا طريا، وكان مع ذلك من العلماء الحفاظ، حتى بعض المحققين اليوم يسميه الحافظ، رجل مطلع. وكان يقول عن نفسه: أنا برجال الحديث أعلم مني برجال الدرعية، يعني يعرف رجال الحديث أكثر من رجال الدرعية رحمه الله. هذا الرجل كان فذا على صغر سنه، كان رجلا فذا وعالما حافظا، هذا يظهر من شرحه ومطلعا رحمة الله عليه، لو عاش لكان عجبا. هذه الكلمة قالها الذهبي في الحافظ ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي كذلك توفي وهو صغير وعمره 34 سنة تقريبا أو 35 سنة. الذهبي تأسف عليه وكان يبكي في جنازته ويقول ما اجتمعت به إلا استفدت منه، فقال في ترجمته لو عاش لكان عجبا. ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام، كذلك هذا الرجل لو عاش لكان عجبا يكتب هذا الشرح وهو في تلك السن، يدل على الرسوخ. وعلى كل حال هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد هي الطبعة الموجودة هذه التي بين أيديكم هي، لكن الآن بلغني أنه حقق ولعله يطبع قريبا، وبلغني أيضا أنه هذا الكتاب اشتغل فيه اثنان من طلاب العلم بتحقيق منفرد، هذا يحقق وهذا يحقق، والله أعلم من الذي سيخرج تحقيقه أولا. فنصبر لعل الله سبحانه وتعالى يسر وتخرج طبعة جيدة محققة على نسخ خطية من هذا الشرح الفريد. طيب، يقول هل ورد حديث صحيح يحث على إطفاء المصابيح عند النوم؟ يحث على إطفاء السراج، عرفت؟ السراج الذي تكون فيه الفتيلة المشتعلة بالنار بالزيت، هذه أنت ما تترك. لماذا؟ لأن كما جاء في الحديث تأتي الفأرة وتسحب الفتيلة فتشعل البيت على أهله، تشتعل النار، فإذا نمت تطفئ السراج، لأن ما يسمى عندنا قديما بالفانوس، تعرفون الفانوس؟ أدركناه ونحن صغار، أنا الفانوس أدركته وأنا صغير، ثم الحمد لله جاءت هذه الكهرباء فترك الناس الفوانيس والسرج. فالمقصود يا أخي إطفاء هذه الأشياء، الفوانيس، الفانوس، أو يسمى في اللغة السراج. أما المصابيح الكهربائية هذه ما فيها خطر، هذه ما تأتي الفأرة تشعلها، تشعل البيت على أهله باللمبة هذه، فأنت إن تركتها فلا بأس تحر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإطفاء المصابيح، إطفاء السرج، لأنها خطر، تركها خطر، الإنسان يكون نائم والنار مشتعلة في داخل هذا السراج، قد يسقط، تأتي الفأرة، الفأرة فويسقة كما جاء في الحديث، تتعمد ذلك، تسحب الفتيلة، فهذا خطر. فالنبي أمر بإطفاء السرج لأنه اشتعل بيت في المدينة بسبب هذا. أما الآن والحمد لله ما في خطر، فأنت كما تريد، والله المستعان. انتهت هذه الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 15، قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المؤلف رحمه الله لم يضع ترجمة كعادته لهذا الباب، لأن هذا الباب في الحقيقة يتبع الباب الذي قبله، هذا الباب يتبع الباب الذي قبله، فالباب الذي قبله أورده المؤلف رحمه الله من أجل الرد على من تعلق بالملائكة أو تعلق بالأنبياء أو بالصالحين أو تعلق بغيرهم من المخلوقين، وذكر الأدلة على ذلك، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الذي يتعلق بالمخلوقين هذا قد تعلق بالوهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يتعلقون بالمخلوقين تعلق بالأوهام، تعلق بما لا حقيقة له. وفي هذا الباب الذي معنا يريد المؤلف رحمه الله أن يبين حال الملائكة، الملائكة الذين يعبدون من دون الله. ومعلوم أن الملائكة هم أعظم وأقوى خلق الله. طيب إذا كانوا أعظم وأقوى خلق الله، تعال معي أيها المسلم وتأمل في حالهم مع الله عز وجل، وتأمل في خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في بيان مناسبة هذه الترجمة ولماذا أورد المصنف هذا الباب، يقول رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى ألا يدعى ولا يعبد. ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسرها النبي: حتى إذا فزع، فزع هنا معناه إذا زال الفزع من قلوب الملائكة، لأن الملائكة تفزع فزعا عظيما من قول الله سبحانه وتعالى، ويصيبها الغش والخوف الشديد من الجبار سبحانه وتعالى، وهم الملائكة أقوى العباد وأعظم الخلق، ومع ذلك يخضعون لله عز وجل ويهابونه هذه الهيبة العظيمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وفي رواية خضعانا لقوله، كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، تسأل الملائكة ماذا قال الله، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، مسترق السمع الجن هو مسترق السمع، والجن يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء فيسمع كلام الله. قال سفيان: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، قال بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها، حرفها وبدد بين أصابعه، حرفها يعني جعلها هكذا كالحرف، بدد بين أصابعه فرق يعني مسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض أو هكذا بعضهم فوق بعض، فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، كل جني يسمع الكلمة يبلغها الذي تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. يعني الكاهن أو الساحر الذي بلغته هذه الكلمة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني أن هذا الساحر تأتيه كلمة واحدة فقط أخذتها الجن واسترقتها الجن من السماء، لأن الملائكة تسأل: ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل، جبريل يقول قال كذا وكذا، والملائكة تسأل ماذا قال ربكم بعدما يصيبها من الفزع والهيبة العظيمة والرعدة الشديدة، يسألون ماذا قال الله، فيقول جبريل قال كذا وكذا. الجن هذه تسترق كلمة واحدة ثم بهذه الطريقة كل واحد منهم يبلغها للآخر حتى تصل إلى الساحر أو تصل إلى الكاهن، وهي كلمة واحدة من علم الغيب، من الكلمات القدرية الكونية، من فعل الله عز وجل، كلمة واحدة. الساحر ماذا يفعل؟ الساحر يضع عليها 100 كذبة وينشرها. فإذا قال الناس إنه كاذب أو إنه كاهن أو دجال ماذا يقولون؟ لا، أخبرنا مرة بكذا فحصل، فيحتجون بهذه الكلمة التي جاءت إلى الساحر عن طريق الجن ومسترق السمع، يحتجون بها على أن هذا الساحر صادق، أخبرنا مرة وصدق. فهؤلاء السحرة يصدقون مرة واحدة عن طريق مسترق السمع ويكذبون 100 مرة، ولكن أهل العلم قالوا إن هذا استرق السمع هذا أنه كان قبل البعثة النبوية، أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإن السمع قد حرست كما قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نسترق السمع. فكانت الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسترقون السمع، ولكن بعد البعثة الجن لاحظت شيئا عجيبا وغريبا في السماء، وهم قد قالوا ذلك أنهم لما لمسوا السماء على طريقتهم المذكورة في الحديث وجدوا أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، ليست كالعادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث. والشاهد في الحديث حال الملائكة، تأمل في حالهم. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، النواس بن سمعان أو سمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي،
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. إذا سمع أهل السماوات قول الله عز وجل وصوته سبحانه وتعالى أصابتهم رجفة شديدة وخروا سجدا لله هيبة وخوفا من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يقول الشيخ الشارح رحمه الله شيخ سليمان: قد بيض المصنف رحمه الله بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. ورواه ابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم والطبراني. ثم قال الشيخ سليمان: وفي الحديث فوائد، وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافا للجهمية، إثبات الكلام خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعرة. إثبات الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، والجهمية ينكرون ذلك، والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، والأشعرية ينكرون ذلك. الأشعرية يقولون كلام الله والمعنى النفسي الذي يقوم في النفس بلا حرف ولا صوت، الحرف مخلوق والصوت مخلوق، وهذا الحديث فيه رد عليهم. ففي هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تفسير للآية الكريمة فيها بيان حال الملائكة. هؤلاء هم الملائكة المخلوقات العظيمة القوية التي لا يساويها أحد في قوتها وعظمتها وفي صفاتها، ومع ذلك هذا حالها مع الله عز وجل، هذا خوفهم من الله عز وجل، وهذه خشيتهم منه سبحانه وتعالى. حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به رأى في السماء السابعة جبريل يقول: رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس الجلد، الفرش الذي يكون مصنوعا من الجلد، البالي العتيق، العتيق. فجبريل من خوفه من الله عز وجل كالحلس البالي. فهؤلاء هم الملائكة، هذه خشيتهم من الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الله، فكيف بغيرهم؟ كيف يعبدون من دون الله؟ وكيف يستغاث بهم؟ وكيف يدعون من دون الله عز وجل وهم يخافون من الله تبارك وتعالى ويخشونه ويخضعون له ويصعقون إذا سمعوا قوله سبحانه وتعالى، يخرون سجدا لله عز وجل؟ هذا حالهم مع ربهم. فيا سبحان الله، يعبدون مع الله عز وجل ويدعون من دون الله عز وجل. ولذلك الملائكة إذا سألها الله عز وجل أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، قالوا سبحانك، سبحوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل عيسى ويسأل الملائكة، لأن الملائكة تعبد وعيسى يعبد، يسألهم: هل أنتم أمرتمهم بهذه العبادة؟ هل أنتم الذين أوصيتم بهذه العبادة؟ هل أنتم رضيتم بهذه العبادة؟ فكلهم يقول لله عز وجل سبحانك،
يسبح الله. لماذا؟ لأن الشرك نقص وطعن في الألوهية والربوبية، فلا بد من التنزيه أولا. قالوا سبحانك، نسبحك عن هذا الإفك، نسبحك عن هذا الكذب، نسبحك عن هذا الشرك. سبحانك، لأنه قد عرف الله عز وجل أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. ولذلك قال العلماء كل من عبد غير الله فإن عبادته واقعة على الشيطان، يعبد الشيطان. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فكل من عبد غير الله عز وجل فإنما يعبد الشيطان. هؤلاء لا يعبدون عيسى، لا يعبدون لات والعزى، لا يعبدون الملائكة، وإنما كلهم يعبدون إبليس، هو الذي أمرهم بالكفر وهو الذي زين لهم الشرك، فعبادتهم تقع للشيطان. حتى الذين يعبدون الشمس، النبي أخبر أن الكفار إذا أشرقت الشمس أو إذا غربت الشمس يسجدون لها، ونهانا نحن المسلمين على أن نصلي في هذا الوقت، إذا طلعت الشمس أو غربت الشمس ما نصلي لئلا نتشبه بالكافرين. في هذا الوقت يسجد الكفار للشمس، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. فالمشركون يظنون أنهم يسجدون للشمس وإنما هم يسجدون للشيطان، فعبادتهم واقعة ليست للشمس وإنما واقعة للشيطان، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية سوف تأتي إن شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأتي إن شاء الله هذه الآية الكريمة التي قال عنها الشيخ تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذه الآية الكريمة. لكن الشيخ ما ذكرها في هذا الباب المؤلف، هذه الآية في سورة سبأ. الآية التي تقطع عروق الشرك هي الآية رقم 22 في سورة سبأ. الآية التي ذكرها الشيخ هنا هي رقم 23 في سورة سبأ أيضا. فالآية التي أشار إليها الشيخ هنا تأتي في الباب الذي بعده، في باب الشفاعة، وسوف نبين إن شاء الله كيف هي، كيف هذه الآية أنها تقطع عروق الشرك من القلب. قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل، فجبريل هو أفضل الملائكة. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأن جبريل موكل بالوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب على الشياطين. الرابعة عشرة أنها تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وأحياناً تأتي يعني أحياناً الشيطان يخطف نصف كلمة كما في حديث ابن صياد، وإن كان هذا الحديث يدل على أن الشياطين بقيت تسترق واستطاعت أن تسترق حتى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن صياد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله من يأتيك، فقال يأتينا صادق وكاذب، وقال أيضا إني خبأت لك خبئا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو؟ قال الدخ. فقال له النبي اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، يعني أنت كاهن، لأنه يدعي أنه رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتشهد أني رسول الله؟ وابن صياد رد عليه قال أتشهد أني رسول الله؟ اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت كاهن دجال، هذا قدرك لن تعدوه. قال العلماء كلمة الدخ قالوا الدخان، سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولكن الشيطان ما أخذ الدخان، أخذ الكلمة نصف الكلمة الدخ، والله أعلم. يقول كونه الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. الثالثة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة إنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني الناس كيف صدقت كذب هذا الكاهن وقبلت كلام هذا الكاهن؟ بهذه الكلمة التي سمعت من السماء. وهل هذا ممكن؟ يعني هل هذا مقبول؟ أبدا ما نقبل. الإنسان يا أخواني إذا كان عنده زلل كثير وخلط كثير وكذب كثير ما نقبله. ولذلك قالوا قديما، قال أهل الحكمة قديما، إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، ألا يقبل صدقه. قال بعض السلف وإن من عقوبة المبتدع ألا تقبل حسنته، مبتدع ضال نقول والله عنده حسنات وعنده مزايا وعنده جوانب طيبة وله فيه كلام، لا يا أخي، المبتدع ما يسمع أبدا ولا يؤخذ عنه أبدا، يلقى يطرح أبدا. كما قال أيوب لما جاءه رجل من أهل الأهواء قال يا أبا بكر اسمع مني كلمة، قال له أيوب ولا نصف كلمة أبدا. فما نأتي الآن يا أخواني ترى ما تربية حقيقة غير سليمة، الآن يأتي يقول لك ما في شيء اسمع خذ اقرأ طالع، لا احذر، قد يلقي المبتدع في أذنيك كلمة يضيع بها دينك والعياذ بالله، فاحذر أن تصغي بأذنيك لمبتدع أو لصاحب هوى، لأنك ما تدري هذا الرجل ماذا يدخل في أذنك، ما تدري ماذا يدخل في قلبك، انتبه احذر، خذ من أهل السنة من أصحاب العقيدة الصحيحة من أتباع السلف الذين هم على الدين الصحيح. أما أهل البدع وأهل الأهواء وأهل التخريف وأهل الانحراف وأهل التهييج وأهل التكفير ابتعد عنهم ولا تسمع لهم. من عقوبة المبتدع ما تقبل حسناته. ثم إذا كان هذا المبتدع عنده شيء من الجوانب الطيبة فالحمد لله، قد كفينا المؤونة وعلماء السنة ودعاة السنة قد كفونا بفضل الله. ما من خير عند أهل البدع
إن كان عندهم خير إلا هو موجود عند أهل السنة. الخير الذي عند أهل التهييج وعند أهل البدع وعند الحزبيين موجود الحمد لله أضعافا مضاعفة عند أهل السنة. ماذا تريد يا طالب العلم؟ هل تريد عقيدة؟ تريد حديثا؟ تريد تفسيرا؟ تريد لغة؟ تريد أصول الفقه؟ تريد المصطلح؟ تريد الأدب؟ تريد الشعر؟ تريد ماذا؟ الرقائق؟ تريد أصول التفسير؟ ماذا تريد من العلوم النافعة؟ كلها موجودة عند أهل السنة، وهم أفضل من يحررها ومن يقررها، وهم أفضل من يدرسها ويعلمها ويؤلف فيها. لو أنك اشتغلت بكتب أهل السنة لكفاك ذلك عن الاشتغال بكتب أهل البدع. ماذا تريد؟ هل تريد الحديث؟ عندك كتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه النسائي أحمد بن حنبل، كفوك المؤونة. تريد التفسير؟ عندك تفسير الحافظ بن جرير الطبري والحافظ بن كثير والبغوي وأمثالهم من أهل السنة، كفوك المؤونة. ماذا تريد؟ تريد الرقائق والعقيدة الصحيحة؟ عندك ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب تلميذه ابن القيم تكفيك بزيادة، وما كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلميذه وأحفاده من أهل العلم تكفيك. ماذا تريد؟ الفقه؟ عندك ابن قدامة رحمه الله أحد أئمة السنة، قد كفاك وأغناك بكتاب عظيم نفتخر به، كتاب المغني، وغيره من كتب أهل العلم. إذن نحن لسنا بحاجة، والله نحن اليوم لسنا بحاجة. إن أردت الحديث عندك الشيخ الألباني رحمه الله ملأ الدنيا أثرا وحديثا، وهكذا نحن لسنا بحاجة إلى أهل البدع، والله لسنا بحاجة، هم بحاجة إلينا، نحن لسنا بحاجة لهم. فلماذا يا أخواننا نسمع لهم ونفتن بكتبهم ونقتني أشرطتهم؟ لسنا بحاجة لهم. والحمد لله أسفي والله على بعض طلاب العلم يقول هذه كتب فكرية، كتب ثقافية، ما فيها فائدة، ضحلة، ماذا تستفيد؟ كنت في أول طلبي للعلم اقتنيت كتابا لأبي الأعلى المودودي وكتابا لسيد قطب، والله ما أكملت صفحتين، ما في فائدة، دش وكلام إنشائي، ولا هناك فائدة يجنيها طالب العلم، ما تحصل فائدة. ثم طرحت هذه الكتب الحمد لله ولم أرفع لها رأسا بفضل الله، والحمد لله أنني انصرفت عنها وعرضت عنها، لأن فيها حيات وفيها عقارب وفيها سموم ما يكاد طالب العلم لو أنه تورط فيها ما يكاد يسلم، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن لسنا بحاجة، كما أن الكاهن والعراف والساحر عنده كلمة واحدة صدق فيها وكذب في 100 كلمة نطرحه ولا نقبل صدقه، ليش؟ لكثرة الكذب والدجل عنده. كذلك أهل البدع ما نقبل ما عندهم من العلم المفيد إن كان عندهم علم مفيد، ما نقبله لكثرة ما عندهم من التخريفات والدجل والتلبيس والتضليل والتحريف، يطرحون، نطرح هذا. وقد ذكر العلماء في التاريخ عظة وعبرة، الفقيه الحنبلي المشهور أبو الوفاء بن عقيل. أبو الوفاء بن عقيل هذا يا أخواننا عبقري جدا وذكي وعالم فذ، كان من فقهاء الحنابلة في بغداد، من تلاميذ أبي يعلى الحنبلي القاضي. أبو الوفاء بن عقيل كان أحيانا مع الأسف أيام طلب أهل العلم يختلف إلى بعض المعتزلة، إلى أبي الوليد المعتزلي وجماعة، يدرس عنهم ماذا؟ الفلسفة والمنطق والعلوم الرياضية وهذه الأشياء وعلوم الأوائل، وكان من ذكائه وفطنته وعبقريته يحب هذه الأشياء مع أنها ضارة، ليته لم يشتغل بها. وكان أصحابه الحنابلة ينهونه عن ذلك، وكان ما يسمع الكلام، يذهب إلى المعتزلة يقرأ عليهم، والحنابلة كانوا يمنعونه ما يسمع الكلام،
ثم إنه تأثر، أبو الوفاء بن عقيل تأثر بكلام المعتزلة وعلقت به بعض البدع. معروف ابن عقيل عنده بدع وانحرافات في باب الأسماء والصفات، في باب العقيدة عموما. هذا الانحراف دخل عليه من مجالسة المعتزلة، وما زال هذا الانحراف وهذه الأخطاء العقدية في كتب ابن عقيل حتى انتقلت إلى أبي الفرج بن الجوزي. أبو الفرج يعني تأثر، لأنه كان معجبا جدا متأثرا بابن عقيل، فدخل عليه الداخل من هنا. يا سبحان الله، أرأيتم إلى شؤم مجالسة أهل البدع؟ ابن عقيل حنبلي، وجالس السلفيين في ذلك الوقت من الحنابلة أصحاب السنة، ولكنه لم يكن سلفيا، عنده بدع وانحرافات في العقيدة، لم يكن على منهج أحمد بن حنبل في هذا الباب، لأنه جالس أهل البدع وأهل الأهواء المبتدعة فأثروا عليه وأدخلوا عليه بعض الأقوال الفاسدة والعقائد المنحرفة. هذه المصيبة، فليحذر طالب العلم، يحذر من ذلك، انتبه، هذا دين، العلم دين كما قال السلف، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله المستعان. الثامنة عشرة، قال: قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ شوف كيف الفائدة، الناس تقبل الباطل، يعني ما يعتبرون بمئة ويأخذون واحدة. وكذلك اليوم، إذا قلت يا أخي هذا رجل ضال، هذا رجل مبتدع، هذا منحرف، هذا رجل ليس من أهل السنة، يقول ماذا؟ يا أخي عنده خير، فعل كذا، يذكر شيئا واحدا، ولا يعتبر بمئات الأباطيل والتحريفات التي عند الرجل. اليوم كنت الصباح، هذا الصباح، في بعض المحلات التجارية، التقيت بمندوب إحدى الشركات التوزيع، الصحف والمجلات وكذا، وأنا أعرفه، فسألته، قلت له، هو يعني يقلب في المجلات والصحف التي عنده وهي ما شاء الله بالعشرات أو بالمئات، قلت له: هل عندكم مجلة البحوث الإسلامية تأتيكم؟ قال: هذه مجلة تأتي بس متقطعة. قلت: طيب مجلة المجلة الفقهية المعاصرة؟ قال: حتى هذه تنقطع، ما هي دائما. ثم قال كلمة عجيبة، قال: الناس ما يحبون الطيب. وهو ينظر إلى المجلات التي موجودة عنده، هي مجلة خبيثة فيها صور النساء وفيها المنكر، قال: الناس ما يحبون الطيب. فضحكت على هذه الكلمة. هو موزع للصحف والمجلات، ويعرف، يعرف أن هذه المجلات الطيبة التي فيها العلم وفيها الفقه وفيها البحوث العلمية ما عليها إقبال. الإقبال على أي المجلات يا إخوان؟ المجلات اللي تعرفون أنتم مش فيها، يقول: الناس ما يحبون الطيب. يعني هذا الرجل موزع وخبير، ويعرف بأحوال الناس، يعرف أن أكثر الناس يقبلون على الباطل، أن أكثر النفوس تقبل الفساد، أما الشيء الطيب والمفيد قل من يقبل عليه، ولا لا؟ الآن درس في التوحيد، أنتم وفقكم الله لحضوره والاستفادة منه، لكن أكثر الخلق هل يحضرون للتوحيد أو درس في التوحيد أو درس في الحديث؟ ما يأتون. لو في مثلا مباراة، مثلا في أستاذ رياضي، كم يحضر؟ آلاف مؤلفة، بالملايين يتابعون هذه الأشياء. أرأيتم أن أكثر الخلق إلى النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال التاسعة عشر: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون: إثبات الصفات. الشيخ يعني ماذا يريد بهذه الفائدة؟ الشيخ يعني كان يقول: أحيانا الشبهة عند أهل الباطل ينقلها بعضهم إلى بعض تدريب. ولذلك الآن حسن السقاف على سبيل المثال، الآن اللي في الأردن، هذا الجهمي الضال هذا الذي في الأردن، إنما يردد شبهات الكوثري والقوم قبله. كذلك الجفري الآن هذا الذي يدعو إلى الخرافة والشرك، إنما يردد شبهات القوم قبله،
شبهات الصوفية والخرافية القبورية الأولين زين دحلان وهؤلاء الناس، يعني هم ينقل بعضهم عن بعض، ولكل قوم وارث. طيب، قال العشرون إثبات الصفات خلاف الأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. فإذا كانت الملائكة يغشى عليها خوف من الله وتخر سجدا لله عز وجل من خشيته سبحانه وتعالى ومن الخوف منه والفزع منه، فكيف يدعون من دون الله؟ يا سبحان الله، ما أسخف عقل المشرك. انتهت هذه المسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.